مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
الأسرة هي أصغر مجتمع أو هي نواة المجتمع كله. أول أسرة كانت تتكون من آدم وحواء، لكن عموما الله له وجود في الأسرة كما سبق وقلت، لأن الأسرة ليست من اثنين فقط رجل وامرأة أو من عنصر ثالث الأولاد فيما بعد، ولكن الله هو عضو في الأسرة، كما إن الولد اللي هيتولد يبقى ابن الزوج ويبقى ابن الزوجة أيضا بيبقى ابن الله في المعمودية، فالله موجود في الأسرة. والكتاب بيقول البنون ميراث من الرب، والرب هو اللي بيعطي الأولاد. يقول الكتاب ورأى الرب أن ليئة مكروهة ففتح رحمها فولدت، وكانت رحيل عاقر، ثم جاء وقت يقول وفتح الله رحم راحيل فولدت. إذن الله هو اللي بيفتح الرحم وبيغلق الرحم بغض النظر عن الكلام العلمي اللي بيقول، لأن في أسباب لعدم الولادة بتخرج عن حدود العلم خالص، وساعات يجي بعدها ولادة برضو تخرج عن حدود العلم. زي ما بيقول الكتاب البنون ميراث من الرب. ولعل من الأمثلة الظاهرة في هذا الموضوع حنة التي صارت أما لصموئيل، قالت إن أعطيتني يا رب زرع بشر يكون لك كل أيامه، فأعطيتني مع إنه زرع بشر. ولغاية الوقت الناس بيجوا يصلوا ويطلبوا إن الرب يعطيهم ابن من الأبناء. الزواج عبارة عن إنسان ثابت في الله يتزوج امرأة ثابتة في الله فتتكون أسرة ثابتة في الله، ولذلك يشترط روحيا يعني أن يكون الرجل روحانيا والمرأة روحانية لكي لا يفشل الزواج من جهة، ولكي أيضا ينجبان أولاد روحانيين. ربنا في الأسرة أيضا لأن الله هو الذي يوحد الاثنين الرجل والمرأة فيصيران جسدا واحدا، الروح القدس هو اللي بيوحد الاثنين علشان يبقوا جسد واحد. وبيقول الكتاب ما جمعه الله لا يفرقه إنسان، إذن الله هو الذي يجمع هذين الاثنين. من هنا كان الزواج عبارة عن سر كنسي يعمل فيه الروح القدس، وكويس إن الرجل بيأخذ امرأته من أمام الهيكل في الكنيسة والمرأة تأخذ رجلها من أمام الهيكل في الكنيسة، والكاهن يصلي عليهما ويباركهما باعتباره وكيلا لله، كما ورد في كورنثوس الأولى 4:1 فليحسبنا الإنسان كخدام لله ووكلاء السرائر الإلهية. فده وكيل، وهو اللي بيقوم بالمباركة وتوحيد الاثنين. لذلك الكنيسة لا تعترف بالزواج العرفي ولا بالزواج المدني ولا بأي زواج خارج عن الكنيسة متعتبروش سر كنسي. لا يستكون علاقة اجتماعية شرعية، لكن لا يمكن أن تكون علاقة كنسية. لما الاثنين بيصيروا واحد بيبقى أقارب الزوج أقارب للزوجة، وأقارب الزوجة أقارب للزوج، فأمها أمه وأبوها أبوه وإخواتها إخواته. ولذلك لا يتزوج الواحد أخت زوجته لأنها أخته، ولا هي تتزوج أخو زوجها بعد وفاته لأنه هو أخوه. فدام الاثنين بقى واحد بقت أقاربه أقاربها، أخوها أخوه وأختها أخته. فلا يتزوج واحد أخت مراته بعد وفاتها، ولا هي تتزوج أخو زوجها بعد وفاتها، ولا يتزوج حماته. ممكن واحد يحب حماته لكن ما يقدرش يتجوزها، معلش يعني بعد وفاة مراته، دي موجودة في القوانين إن لا يتزوج لا أخوها ولا أختها ولا أمها ولا نسلها، يعني إذا كانت متزوجة قبل كده وليها عيال ما يقدرش ياخد حد منها. فلا يمكن أن يكون الزواج من الأصول ولا من الفروع، مش من أي حاجة من دي. ولما تتزوج المرأة تبقى ملك للرجل والرجل يبقى ملك للمرأة. والكتاب بيقول أن الرجل لا سلطان له على جسده بل للمرأة، وهي لا سلطان لها على جسدها بل للرجل. الكنيسة بتبارك الزواج وبتصلي عليه وبتعطي نصائح، وعشان يبقى الزواج مقدس بتحاول أن يكون فيه اعتراف وتناول قبل الزواج عشان يبدأوا حياة جديدة نقية طاهرة. وفي كتير من الناس كما كان يحدث قديما أن يتجوزوا بعد رفع بخور باكر قبل القداس، ويتناولوا من القداس ويعيشوا 3 أيام بعيد عن المعاشرة الزوجية، وحتى اللي بيعملوا دي بيسموهم 3 أيام طبية. وإحنا عندنا استقبلنا في الدير بعض من المتزوجين من أمثال هؤلاء، كانوا بيجوا في الدير وبيقضوا 3 أيام بعاد عن بعض في عبادة في حياة روحية علشان ما يبقاش الشهوة هي الدافع الأصيل في الإنسان ومن أجلها بيتزوج، وأيضا يبدأوا بداية طيبة مقدسة، وأيضا يكون عندهم نوع من ضبط النفس. وفي هذه الحالة برضو ممكن أن في الأصوام يكونوا مبتعدين عن بعض بشرط أن يكون ذلك بموافقة لكي لا يتعب أحدهم أو الآخر. كما أن الكاهن بيبارك الزوجين وبيصلي من أجلهم، عليه أيضا أن يرعاهما. مش معقول 2 دخلوا في حياة جديدة ليست لهم خبرة سابقة بها ولا بمشاكلها إن وجدت، وما يجدوش النصيحة الطيبة. النصيحة من الكاهن بتكون نصيحة أفضل من نصيحة الأسرتين الكبيرتين. يعني جايز البنت تاخد نصيحة أمها في بعض مشاكل مع زوجها فتعقد لها الأمور، لكن مع الكاهن كطرف محايد يكون هادئ وبيحاول يعالج الأمور معالجة لطيفة. لذلك أريد أن كل كاهن يكون عنده كشف للمتزوجين الجدد وأسمائهم وعناوينهم، ويزورهم ويفتقدهم ويطمئن على أنهم عايشين معيشة مظبوطة، وإذا حدثت أي مشكلة تحل قبل أن تتطور وتتفاقم. كمان مفروض أن الكاهن بيرعى أولادهم وهو اللي بيعمتهم ويقودهم في حياة إلهية. لما نتكلم على كده لابد أيضا نتكلم على أن في أسرات مقدسة عاشت في حياة مقدسة. من الأمثلة اللطيفة أسرة القديس باسيليوس الكبير اللي كان فيها القديس باسيليوس رئيس أسقف قيصرية كابادوكيا، وأخوه شقيقه يعني القديس إبرغوريوس أسقف نيسوس، وأخوه القديس بطرس أسقف سباستية، وأختهم القديسة مكرينة اللي كانت مرشدة روحية للأسرة، وأمهم القديسة باولا كانت امرأة قديسة، يعني أسرة بحالها كلها كانت أسرة ناس قديسين وبتوع ربنا. أسرة موسى النبي، كان موسى نبي وكان أخوه هارون رئيس للكهنة، وأخته مريم كانت نبية أيضا، وأمهم ما فيش شك كانت امرأة قديسة القديسة يوكابد اللي قدرت تربي الأولاد دول في مخافة الله بهذا الشكل. أخذنا أسرة القديس باسيليوس وأسرة القديس موسى النبي. أسرة طبعا مريم ومرثا وأخوهم لعازر كانت أسرة مقدسة والمسيح بيحبهم. أسرة الأم دولاجي اللي أولادها استشهدوا على حجرها. أسرة الأم صوفية اللي بناتها 3 استشهدوا أيضا. أسرة القديسة ميلانيا الكبيرة والقديسة ميلانيا الصغيرة كلهم أمهات قديسات وجو كويس. أسرة القديس تيموثاوس تلميذ القديس بولس الرسول اللي بيقول له أنني أتذكر الإيمان العديم الرياء الذي فيك، الذي سكن أولا في جدتك لوئيس وأمك إفنيكي، فبصينا لقينا الجدة قديسة والأم قديسة وابنهم تيموساوس قديس اللي قال له بولس الرسول: وأنت منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص. أيضا أسرة القديسة باولا وبنتها القديسة يوستوخيو. باولا دي كانت تلميذة للقديس جيروم إيرونيموس، وبعد ترملها صارت رئيسة لدير ومعها بنتها يوستوخيوم، وبعد أن تنيحت صارت يوستوخيوم الإبنة رئيسة للدير، وكتب لها جيروم رسالته رقم 22. أنا فاكر أن أنا ترجمت الرسالة دي زمان قبل الأسقفية وأنا في الجبل، ولكن لما نزلت مصر وجدت أن أولادنا بتوع كنيسة سبورتينج قد ترجموها وطبعوها ترجمة أخرى من عندهم غير اللي أنا عملتها، يعني تحت عنوان رسالة إلى الشباب. يعني هو ابتداها بعبارة: اسمعي يا ابنتي وانظري وأميلي سمعك وانسي بيت أبيك فإن الرب قد اشتهى حسنك، إلى آخره. كله عن أسرة مقدسة هي هذه الأسرة. من الأسرات المقدسة أيضا أسرة مريم زوجة كولوبا اللي تبعت المسيح ووقفت على الصليب، وكان ليها أولاد قديسين زي يهوذا وزي سالومو، يعني كانت أسرة مقدسة وذكرها الكتاب. نقول هذا علشان نعرف أن ليس القديسون فقط هم رجال البتولية أو رجال الرهبنة أو الاستشهاد أو الرعاية والبطاركة والأسفة وغيره، إنما قد توجد أسرات مقدسة وعايشين في مخافة الله وعايشين في أسرة سعيدة وأولاد قديسين. بنقول الكلام ده لأن ساعات بنات يكونوا خادمات ويجي لهم الزواج، تبقى البنت خايفة أنها تتجوز وتفتكر أنها هتخش على حياة هتبتعد فيها عن ربنا، وأن الراجل هيفرض عليها قيود، وأن لو عندها ولد صغير متقدرش تروح الكنيسة هيقعد يعيط في الكنيسة ويصرخ ويطردوها بره، يقولوا الست اللي عاملة شوشرة دي هي وابنها تخرج، تبقى تعبانة من الزواج وفكرة الزواج بعد. طبعا حكاية العيال الصغيرين دي بيعالجوها في الخارج بأن في أوضة يسموها glass room لأنها أوضة زجاجية موجودة، أو يسموها crying room يعني الأوضة اللي بيعيطوا فيها العيال، لأنها أوضة زجاجية بيكونوا شايفين كل اللي حاصل في الكنيسة وشايفين القداس وكل حاجة، ولأنها زجاجية فبتمنع الصوت وعمل لها وسيلة لمنع الصوت، وبيخش لها loud speakers يسمعوا بيها كل اللي في القداس وشايفينه، وبتبقى حاجة لطيفة. يريد في مصر يكون عندنا الكراينج روم أو الجلاس روم دي. وفي ستات برضو يودوا ابنهم في بيت حضانة على بال ما يحضروا القداس ويرجعوا أو يتناوبوا عليه. مرة العيل الصغير تراه الأم والزوج يروح القداس، ومرة يراه الزوج والزوجة تروح القداس، ومرة هما الاثنين يروحوا القداس وتراهم إحدى الجدتين، أم الأب أو أم الأم أو إحدى القريبات، يعني برضو ليها علاج أو ليها طريقة أخرى. فاكر لما كنا في كنيسة أنبنطونوس وشبرا كان في أرض قصاد الكنيسة عملوها بيت للخدمة حاليا، وعاملين كنيسة فيها من فوق حد يلم العيال كلهم ويطلعوا فوق يتعمل لهم قداس يناسبهم، يعني ما فيهوش التطويل اللي يجعل العيال تمل والعيال يحضروا قداس ويتناولوا. يعني هي طريقة للأسرة لكي تمكن الأم من حضور القداس. وعلى أي الحالات أمثال هؤلاء النسوة الأمهات اللي عندهم عيال ممكن يتشاؤوا ممكن يصرخوا، يعني أنصح بأنهم يقعدوا في الصفوف الأخيرة اللي من ناحية الغرب الحدث الشوشرة، يخرجوا بالوقت في هدوء ويرجع بعد ما نوبة الصراخ يخف. لكن ساعات الأم الواد يصرخ ويطبطب عليه تقول له: لا يا حبيبي اسكت اسكت. وهو يصرخ تاني وطبطب عليه لغاية لما الكاهن يجي يطبطب عليها هي والواد ويقول لهم اتفضلوا اخرجوا بره. الأسرة المقدسة لعل من أمثلتها أسرة يشوع بن نون الذي قال أما أنا وبيتي فنعبد الرب في الإصحاح 24 من سفر يشوع. أسرة فيها عبادة مشتركة، تلاقي البيت فيه أيقونة، ساعات فيه أنديل. إن كانت أسرة غنية بتخلي أوضة مخصوصة للصلاة والعبادة، أسرة على قدها تخلي ركن كده فيه أيقونة وفيه أنديل، وتخلي في البيت فيه كتاب خدمة شماس، كتاب خلاج بتاع قداس، كتب ترتيل أجابي. ياريت برضو الأسرة المقدسة دي يكون فيها مكتبة صغيرة للأولاد على مختلف مراحل السن، لأن كل سن له احتياجاته في القراءة غير السن الآخر، ويبقى الأولاد يجدوا ما ينفعهم من أمثال هذه المكتبة. الأسرة المقدسة تهتم بالرعاية الدينية لأولادها من بدء طفولته، يعني الأم مش بترضع الولد بس لبنها، إنما ترضعه أيضا تقاليد الكنيسة وعقائدها وطقوسها، وترضعه اللبن العديم الغش من التعليم السليم، وتقوم نحوه بعمل الإشبيه، يعني كما تأخذه من الكنيسة نقيا بلا خطية في يوم عماده، تشير إلى ذلك الملابس البيضاء اللي بيلبسها بعد المعمودية إنه بقى نقي. أيضا تحافظ على هذه النقاوة وتربي ابنها في خوف الله، دي مسؤولية. وما دام الحكاية مسؤولية بهذا الشكل، إذن لابد أن تكون من مواهب الزوج والزوجة، من مواهبهم أنهم يحسنوا تربية الأطفال. الزواج مسؤولية، مش مجرد حب بين رجل وامرأة ارتبطوا بالزواج، دي مسؤولية في تكوين جيل جديد. والمسؤولية دي تكلم عنها ربنا في سفر التثنية الإصحاح 6، قال لتكن هذه الكلمات التي أنا أوصيك بها اليوم على قلبك، وقصها على أولادك، وتكلم بها حين تجلس في بيتك، وحين تمشي في الطريق، وحين تنام، وحين تقوم. إذن من مسؤولية الرجل إن هو يربي ابنه ويقص على الأولاد دول قصص الكتاب المقدس عهد قديم وعهد جديد، ويقص عليهم سير القديسين ويعلمهم الفضيلة. والأولاد وهم صغيرين يحبوا الحكايات، فلا بد أن تكون من مواهب الزوج والزوجة برضو أنهم يعرفوا حكايات كتير ما كانوش يعرفوا فيه كتب عن كده ويقرأ. الولد يحب أن يسمع الحكاية، والحكاية دي أيضا كانت من مواهب الجدات. الجدة عجوزة وفاضية، ويجي الولد بالليل يقول لها يا تيتا تحكي لي حكاية، فتقعد تحكي له حكاية وتكملها له تاني يوم، أو تقول له حكاية جديدة، والولد ينبسط جدا من جدته إنها بتاعت حكاكيه. الأم مفروض إنها تبقى كده. وأنا لما كان ربنا بيديني فرصة إن أنا أعمد حد من الأطفال، كنت ساعات أقول للأم ما تعتمديش اعتماد كامل على مدارس الأحد، لازم أنت تربي ابنك بنفسك. والولد إن كان بيقضي ساعة في الأسبوع في مدارس الأحد، بيقضي 167 ساعة معاكي اللي هما باقي الأسبوع. ومفروض الولد بيحب أمه، وهي أول مدرسة دين للطفل. مدارس الأحد بتعطي المنهج العام لكي يرتبط الجميع بتعليم واحد، لكن التعليم المنزلي ده مهم، إن بياخد تفاصيل عديدة ربما لا يجدها في مدارس الأحد. ما تجيش الأم فيما بعد وتقول الولد شقي وبيتعبني، شقي لأنك أنت ما ربتهوش في خوف الله. ليس فقط التربية العلمية فقط من ناحية تزويده بالمعلومات اللازمة الدينية، ولكن أيضا من جهة التدريب الروحي الفعلي في حياة الأسرة. فاكر زمان كان في أسرة واحدة ست ولديها الصغيرين، يجوا تخش الكنيسة، تخش الست الكنيسة وتسجد عند السلالم بتاعة الهيكل، الولدين هم برضو يسجدوا وتقوم يقوموا ترشم الصليب، يرشموا الصليب زي ما بتعمل. ليس فقط ان الام بتعلم الولد، وليس فقط انها بتوديه مدارس الاحد، انما ينبغي ايضا ان تشرف على تعليمه في مدارس الاحد. انا كتير اسال العيال اقول له خدت ايه الاسبوع اللي فات، يعني الناس اللي هنا اللي بيعرفوا اجابات الاطفال، الولد يقول احد الدروس الثلاثه، درس مش عارف او درس مش فاكر او درس ما كنتش حاضر. غالبية الأولاد يقولوا كده، نادر أن ولد يقول لي إيه درس بالظبط. ده لأن أمه ما بترجعش عليه لما بيرجع من مدرسة أحد. مفروض لما يرجع من مدرسة أحد تقول له يا حبيبي خدت إيه، إيه الدرس اللي خدته، إيه الحكاية اللي خدتها، إيه الآية اللي خدتها، إيه الترتيلة اللي خدتها، وتراجع عليه. لما الولد يعرف أن في مراجعة يبتدي يلتفت، إن ما كانش بيلتفت حبا في الدرس على الأقل خجلا من مراجعة أمه له، وأنه يقف أمامها في كسوف مش عارف يجاوب. مع التشجيع من الناحية الإيجابية أيضا، مع تحفيظ الآيات. صدقوني شفت في البهجر في أمريكا أم بتعلم ولديها، ولد صغير وبنت صغيرة، عارفين ألحان كبيرة أنا ما أعرفهاش، وحافظين حاجات كتيرة في التسبيح وبالإبت وبالعربي، مع ان بالنسبه لهم اللغتين دول غريبتين، لكن الام بتقعد وبتحفظ العيال، فبيطلع اولاد نصحين جدا. انا الولد ده جبت له تونيا واهديتها له لانه واد كويس، والبنت العجيب جدا انها طلبت مني نسخه من بستان الرهبان، فجبت لها الترجمه بتاعت The Paradise of the Fathers، مترجم الانجليزي في 2 فوليومز. يعني عيال حلوين جدا بيتعلموا، وكل يوم والتاني يزدادوا في المعرفة. إن كانت الأم لا تعرف أو الأب لا يعرف، فالمفروض أن يعرف من أجل أن يعطي أولاده، يتعلم عشان يعلمهم، ويحفظ عشان يحفظهم، ويفهم عشان يفهمهم، ويستطيع إن هو يجيب على أي سؤال يقدم إليه. ده واجب العيال الصغيرين، وكل ما يكبروا كل ما يزداد المنهج اللي بيقدم ليهم وتزداد المعلومات. من الأشياء المخجلة إن الولد إذا احتاج لأي سؤال في الدين يروح الكنيسة يسأل، يروح المدرس مدرسة أحد يسأل، لكن ما بيجيش لأبوه يسأل ولا الأم يسأل، يقول دول مالهم، دول إيه دخلهم في الدين، دول بتوع الأكل والشرب والهيصة اللي موجودة في البيت، لكن مش بتوع دين. أنا عايز الأولاد يشعروا إن أبائهم وأمهاتهم بتوع دين، وإن يقدروا يجاوبوه على أي سؤال من الأسئلة اللي بيقدمها لخادم مدرس الأحد أو اللي بيقدمها لأبونا في الكنيسة، هم برضو يفهموا في الحاجات دي. شعور الولد أن أباه متدين وأن أمه متدينة لا تتعارض مع نصائح الكنيسة، لكن الذي أريده هو أن في تربية الأولاد يجب على الأبوين أن يحبباهم في الدين، لا يتحولش الدين إلى واجب ثقيل وإلى شربة بيشربوها غصب عنهم، لكن يحببوهم في الدين فينبسطوا من أنهم يعرفوا الحكاية. في أشياء بيتدخل فيها الأب والأم، زي موضوع التكريس أو موضوع الزواج. إذا الابن فكر في التكريس إنه يبقى راهب، يبقى أسيس، يبقى خادم مكرس إلى آخره، تلاقي جنازة في البيت كما لو كان كل تربيته راحت على ما فيش. الأب أو الأم اللي بيقفوا ضد ابنهم في التكريس أو في الكهنوت أو في الرهبنة يجعلان الابن ينقسم على ذاته، أيهما يطيع رغباته المقدسة في أن يصير لله أو أوامر أبيه وأمه اللي الكتاب بيقول له اكرم أباك وأمك. لكن برضو هنا نقطة جايز يضعها الابن أمامه، إن وصية اكرم أباك وأمك اللي هي الوصية الخامسة في الوصايا العشر وأول وصية في اللوح الثاني من لوحي الشريعة والتي ذكرت في خروج 20 وتثنية 5 يقابلها في أفسس إصحاح 6 أيها الأبناء أطيعوا آباءكم في الرب. في الرب يعني لا تطيع الأب والأم خارج وصية الرب. طبعا الأسرة المقدسة ما بتدخلش الإب في هذا الحرك وهذا التناقض بين وصية الله ووصيها هي أطيعوا آباءكم في الرب. ووصية ثانية أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم لئلا يفشلوا، والإغاظة دي تكون معناها الضغط عليهم بما يتعبهم نفسيا وبما يوجدهم في ارتباك ما بين طاعة الأبوين وبين حريتهم الشخصية واتجاههم في الحياة وأملهم اللي بيضعوه أمامهم. وأيضا يضع الأولاد أمامهم آية أخرى، هم كم آية؟ آية منهم أطيعوا آباءكم في الرب يعني مش خارج الرب، والآية الثانية لا تغيظوا أولادكم لئلا إيه يفشلوا، والآية الثالثة من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني. فالواد يتمسك بأي آية من الآيات الثلاثة دول ويضطر إنه ما يطوعش أباه أو أمه إذا فشل كل طرق التفاهم وما بقاش في مجال التفاهم. ساعات الأب والأم يتدخلان في مسألة الزواج تدخلا يضيع العيال. أفتكر مرة أب كان عايز لازم يجوز بناته دكاترة، يا ما جاله الناس هو عايز دكتور يعني دكتور مخه كده. كمان جايز البنت تحب ولد ويكون ولد كويس وابن ناس وفيه كل الصفات الكويسة لكن ليس على مزاج الأب أو الأم فيرفضوه. لا يمكن ورقة تنطبق على الثانية إلا بالمأزق، فالنصف ده بيبحث عن نصفه الآخر. اللي يتفقوا مع بعض ويكونوا طبع واحد وروح واحدة ودم واحد، ساعات مش دم واحد يعني من جهة الفصائل، يعني يقول دمه يستريح لدمها ودمها تستريح لدمه. جايز واحد يكون ناصح واخد وظيفة كبيرة لكن البنت تقول ده دمه تقيل. حكاية دمه تقيل دي التقل ده جايز الأب والأم ما يعرفوش، مالك يا بنت ما هو كويس اهو، هي ما لهاش مزاج، ما تقدرش تقعد مع هذا الصنف وجهها في وجهه طول العمر، اضطر ترفض. اديك رفضت الواد المهندس الكبير واديك رفضت الواد الطبيب الكبير، عايزالك ايه؟ ربنا يفصل لك واحد على مزاجك ولا هتقعدي عانس طول عمرك ولا بتحب واحد من ورانا واحنا مش دريانين؟ وتبتدي التوبيخات والتهديدات لغاية وأبوك هيعيا وأمك هيجيلها سكر وأبوك ضغطه ارتفع، وتخش المسائل في متاعب لكي ترغم البنت على الزواج أو لكي يرغم الولد. أنا أشكر ربنا الولد عنده حرية أكتر من البنت في هذا المجال، لكن البنات كتير ما بيكونوا ضحايا الأبوين. الولد في حرية بكل حرية وبكل صراحة يروح لأي عيلة يقول لهم ادوني بنتكم ويستقبلوه استقبال كويس، لكن ما تقدرش البنت تروح لأي عيلة وتقول لهم ادوني الولد. الأب من واجبه أن ينصح، ينصح في حكمة لكن لا يرغم، إلا لو كان المسألة فيها خطر أو فيها خطأ يضطر يقول لا. زي بنت تتجوز واحد مش من مذهبها وممكن يغير عقيدتها، يضطر الأب يقول لها لا. آخر نقطة عايز أقولها، ودي برضو مرة ألقيت فيها محاضرة لوحديها، يعني كانت لوحديها محاضرة لكن هقولها في دقائق معدودات اللي هي اقتصاديات الأسرة. الأسرة أحياناً تكون اقتصادياتها لا تقوم بحاجياتها، فتحتاج إلى حكمة وتحتاج إلى محبة، تحتاج إن ما يكونش فيه ضغط من الأبناء أو من الزوجة على الأب في المصروف. إذا كان ما يقدرش يصرف تقول له هات 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 وهو ما عندوش، وبعدين إذا قال لها ما عنديش تقول أصل حظي سيء إن أنا أتجوز واحد زيك، وهو كان معروض علي نهايته، وتوبخ الراجل وتحزنه لأنه ما عندوش. فينبغي في الطلب أن يطلب بحكمة في حدود الاقتصاديات المعروفة، وخصوصا عند أصحاب الدخل المحدود، ولازم الكل يتعاون في هذا الأمر. وفي سيدات بيتعاوننا بأنهم بيقدروا يجيبوا إيراد للرجل سواء من وظيفة أو من عمل منزلي، وساعات المرأة تتوظف يكون عندها مرتب تقول لأ ده تعبي والراجل ما يخشش فيه، وكفاية تصرف منه على ملابسها وعلى حاجاتها الخاصة ومواصلاتها وإلى آخره، ويبقى البيت ما يخدش. تقول له أنت الراجل وأنت اللي تصرف على البيت، الراجل يعني تحرجه. مفروض الكل يتعاونوا، وفي نساء ما لهمش وظيفة لكن بيقدروا يشتغلوا في البيت ويعملوا عمل منزلي، والعمل ده زي اللي بيسموه الأسر المنتجة، بيجيب إنتاج وبيبعوه وبيجيب فلوس، يعني قصدي أقول بيقدروا يتعاونوا مع بعض ولا يكون الضغط على جانب واحد. كذلك التدبير المنزلي، المرأة المدبرة لا تنفق كثيرا، وإنما تقدر تقضي حاجيات البيت بأقل قدر معين من المال، تكون مدبرة. كذلك الأطفال في نجاحهم برضو نوع من اقتصاديات الأسرة، لأن الابن إذا كان فاشل وعايزين له دروس خصوصية وعايزين له فصول تقوية وعايزين له كذا كذا بيبقى تعب للأسرة، لكن الابن الناجح لا يكلف أسرته كثيرا، وخصوصا لو الأولاد الفاشلين اللي ما بيكونش فاشل في علم واحد وإنما فشلوا موزع بعدل على باقي المواد، ويحتاج لتدريس في فروع متعددة. من أنواع الفايدة في هذا الأمر أيضا التدريب المهني، تسلية للأولاد وفي نفس الوقت ينفع في البيت إذا احتاجوا لتصليح أي حاجة كهربائية في البيت بيقدر الولاد يصلحها، يقدر يصلح حاجات يمكن في السباكة أيضا، يستطيع يصلح كتير من الأجهزة اللي موجودة في البيت. ولد له مواهب من جهة تسليه ومن جهة ترفع معنوياته ومن جهة تخفض تكاليف الأسرة. دلوقتي لو حنفية نازلة وجابولها سباك وجايز كل ما تحتاجه حتى الجلدة كده يقول لهم المبلغ الفلاني، طب ما احنا نعمل بنفسنا وما نحتاج شيء لواحد من هذا النوع. ده برا في المكتبات، في مكتبة الأجزاء بتاعتها كلها عندي في مكتبة الأطفال الموجودة في المبنى هناك، عنوان How it works. How it works يعني ازاي بتشتغل، يجيب لك السيارة وازاي بتشتغل، التليفون وازاي بيشتغل، الطيارة وازاي بتشتغل، كله. الولد يقعد كده يتفنن ويعرف كل الحاجات دي بتشتغل ازاي، فيبقى واد ناصح في البيت لو حصل اي حاجة يوضبها بنفسه. وفي رجال ناصحين برضو كده لو حصلت اي حاجة يقدروا يصلحوها. مع ترشيد الانفاق، مع تنظيم النسل، صدقوني في الاسرات الفقيرة اللي احنا بنقعد معاهم يوم الخميس ساعات أسرة مش لاقية تأكل وعندها 8 عيال، إيه دول؟ يقول لك أهو الواد يتولد ورزقه معاه، يقول له رزقه معاه إزاي؟ لا أمور ما يفكرش فيه 8-9 عيال. الحكاية دي كانت بتنفع في الجو الريفي إن كل العيال دول هيشتغلوا معاه في الغيط ويوفر عمال من بره وعياله بتشتغل، لكن هنا أصبحت حاجة صعبة نكتشف كده.